هل يجوز فيه التقليد أو لا يجوز؟
هذه مسألة مهمة جدا، فعلماء الكلام يقولون أنه لا يجوز التقليد في أمور العقيدة، بل لا بد من النظر والاستدلال بالأدلة العقلية، لأنها تفيد اليقين. الأدلة العقلية عندهم تفيد اليقين، وأما الأدلة السمعية وهي أدلة الشرع عندهم أنها لا تفيد اليقين، لذلك يوجبون على الخلق النظر في الأدلة العقلية حتى يتوصلوا إلى الاعتقاد الجازم. وهذا القول لا شك أنه باطل، لأن أمور العقيدة أغلبها أو كلها غيبيات من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والعقل لا يتوصل إلى أمور الغيب، وإنما يعتمد على أخبار الشرع التي نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل، اعتمد فيها على أدلة السمع أي أدلة الشرع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتبه وجاءت بها رسله، وهي تفيد اليقين، تفيد اليقين والجزم، لأنها من عند الله عز وجل أو من عند رسل الله، وهم أعلم بالله سبحانه. فالاعتماد عند أهل العلم الاعتماد في العقيدة على أدلة الشرع، وأما أدلة العقل فلا يعتمد عليها اعتمادا كليا، يستفاد منها ولكن هي لا يقتصر عليها في إثبات العقيدة، لأن العقل قاصر وعاجز عن إدراك الأمور كلها، وإنما يعتمد على كلام الله جل وعلا، كلام رسوله في أمور العقيدة. وأما التقليد، التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل، هذا هو التقليد، قبول قول الغير من غير دليل، يعني من غير أنه يطلب المقلد يطلب الدليل، لأن المقلد لا يعرف الدليل وإنما يقلد غيره. والتقليد على قسمين، تقليد بمعنى الاتباع والاقتداء، وهذا يكون بأهل العلم والبصيرة يجوز تقليدهم والاقتداء بهم إذا كانوا علماء محققين. يوسف عليه السلام قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله بشيء. فالاقتداء والاتباع إذا كان على حق فإنه صحيح وهو حق. أما الاقتداء بعلماء الضلال فلا يجوز لا في أمر العقيدة ولا في غيره. هذا التقليد الأعمى. أما التقليد الصحيح الذي يكون اتباع أهل الحق وأهل العلم هذا لا بأس به. ثم أيضا العوام ما يستطيعون أنهم يعرفون تفاصيل العقيدة. العوام لا يستطيعون معرفة تفاصيل العقيدة وإنما هذا من شأن العلماء. أما العوام يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل. وأما التفاصيل هذه عند أهل العلم. ولهذا كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينطقون بالشهادتين ويقبل صلى الله عليه وسلم منهم ذلك ولا يطالبهم بأنهم يذكرون تفاصيل العقيدة إنما يكتفي منهم بالشهادتين. يكفي من العام المسلم الاعتقاد المجمل. وأما العالم فلا بد من معرفته بتفاصيل العقيدة. فالناس مختلفون في هذا الأمر ليسوا على حد سواء الاستعداد والمعرفة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعقيدة هي الجزم. إذا جزم الإنسان فقد اعتقد. ويعبر عن الجزم بالاقتناع. إذا اقتنع وجزم فهذا هو الاعتقاد. هو الجزم والاقتناع. وليس الاعتقاد هو النظر بأدلة الكلامية وعلم المنطق كما يقولون. نعم.
وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم.
هذا ليس على إطلاقه. تقليد يجوز للعام الذي لا يتوصل إلى تفاصيل مسائل العقيدة يجوز أن يقلد فيها. نعم.
لأنه لا يكتفى بالظن لذي التجاء في قول أهل الفن.
أي نعم هذا كله على اصطلاح أهل الكلام. يعني الظن عندهم الشك والظن واليقين. أما الشك هو التردد بين أمرين لا مرجحا لأحدهما على الآخر هذا يسمى شك. والظن هو التردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر هذا يسمى الظن. واليقين هو الشيء الذي ليس فيه احتمال ولا تردد ليس فيه تردد وإنما هو جزم. وهذا هو المطلوب في العقيدة. المطلوب في العقيدة اليقين والجزم لا الشك ولا الظن. المطلوب فيها الجزم واليقين وكل على حسب حال. فإذا توصل الإنسان إلى اليقين والجزم في نفسه يكفي هذا. نعم.
وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء.
هذا القول الثاني وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. نعم.
وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر.
نعم، العوام ما يطلب منهم مثل ما يطلب من العلماء، يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، وأما العلماء يطلب منهم النظر في تفاصيل العقيدة ومسائلها. نعم.
الباب الثاني في الأفعال المخلوقة.
الأفعال يعني أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال العباد. الأفعال مخلوقة لأنها توجد بعد أن لم تكن. أفعال الله جل وعلا كما سبق قديمة النوع وحادثة الآحاد. قديمة النوع بمعنى أن الله ما زال ولن يزال يفعل سبحانه وتعالى، لا بداية لأفعاله، كما أنه لا بداية لذاته وصفاته، فأفعاله مثل سائر صفاته لا بداية لها، كما يقوله الفلاسفة، كما يقوله علماء الكلام، يحددون بداية أفعال الله فيقولون أنه صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، ولا يقولون بقدم أفعال لأنهم خافون من مشاركة الله في القدم، فيقال هذا باطل، لأن الفعل صفة كمال، الله لا يعطل عن فعله في وقت من الأوقات لأنه صفة كمال، ولا بداية لنوع أفعاله سبحانه وتعالى، لجنس أفعاله، لا بداية لجنس أفعاله سبحانه وتعالى، فهي قديمة النوع وحادثة الآحاد. حادثة الآحاد بدليل أننا نرى الأشياء تحدث بعد أن لم تكن، نرى الأشياء تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن موجودة، هذا الدليل على أن أفعال الله تتجدد أعيانها. وأما جنسها فهو قديم في قدم الله جل وعلا وأزليته. نعم.
وسائر الأشياء غير الذات وغير ما في الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم.
نعم، الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته أزلي قديم، ليس له بداية، أنت الأول فليس قبلك شيء بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن ذلك جنس الأفعال فهو قديم، وأما أعيانها وأجناد وأفرادها فإنها محدثة بعد أن لم تكن، وهذا بخلاف قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، يقولون بقدم العالم، هذا قول الفلاسفة. أما أهل الحق فيقولون العالم ليس قديما، إنما هو محدث مخلوق، وهو من أفعال الله سبحانه وتعالى،
ليس العالم قديما كما تقوله الفلاسفة. نعم نعم.
وسائر الأشياء غير الذات وغير ما في الأسماء والصفات.
غير الله جل وعلا وأسمائه وصفاته فغيره محدث الله. نعم.
مخلوقة لربنا من العدم وظل من أثنى عليها بالقدم.
وهم الفلاسفة. ظل من أثنى عليها بالقدم وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. نعم.
وربنا يخلق باختيار.
تقول الله جل وعلا بأسمائه وصفاته قديم أزلي وما سواه فهو مخلوق. الله خالق وما سواه فهو مخلوق. ما سوى الله جل وعلا وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق بعد أن لم يكن. نعم.
وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار.
الله جل وعلا لا يزال يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر باختياره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار. يختار من يشاء ويميزه على غيره. هناك مخلوقات ميزها الله على غيرها. المخلوقات ليست سواء مثلا الله جل وعلا اختار مكة البيت الحرام على سائر المخلوقات. اختار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيرهم. يميز بعضهم عن بعض. يخلق ما يشاء ويختار من الأوقات ومن الأمكنة ومن الأشخاص. يختار سبحانه وتعالى ويميز بعض المخلوقات على بعض. يميز بعض الأمكنة على بعض. يميز بعض الأزمنة على بعض كشهر رمضان وليلة القدر على غير ويوم الجمعة على غيرها من الأزمان. والأشخاص أيضا يختار بعضهم على بعض. فاختار الرسل عليهم الصلاة والسلام واصطفاهم على غيرهم وفضل الرسل بعضهم على بعض. هذا كله من أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا معنى يختار بمعنى يميز بعض الأشياء عن بعض. والمصنف أو الناظم يريد يختار يعني أنه يفعل بغير إجبار, أنه غير مجبر على الفعل, وإنما يفعل بإرادته سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فهو لا يجبر على فعله جل وعلا وإنما يفعل بإرادته ومشيئته. نعم.
وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار.
من غير حاجة إلى الخلق, وإنما الخلق هم الذين يحتاجون إلى الله جل وعلا. من غير حاجة إلى الخلق. فهو لم يخلقهم من أجل أن ينفعوه أو من أجل أن يعينوه أو يساعدوه. هو غني عنه سبحانه وتعالى, غني عن كل شيء, وكل شيء فهو محتاج إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو سبحانه وتعالى غني عن خلقه كلهم, غني عن السماوات والأرض وعن العرش وعن المخلوقات كلها. لم يخلقها لحاجة وإنما خلقها لحكمة. خلقها لحكمة لا لحاجة. نعم. من غير
من غير حاجة ولا اضطرار.
من غير حاجة ولا اضطرار، هذا في مقابل يخلق باختيار، يعني أنه يخلق بإرادته ومشيئته من غير أن يضطره شيء إلى الخلق ويجبره على الخلق. نعم.
لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى.
فاتبع الهدى، نعم. لكنه لم يخلق الخلق سدى، يعني من غير حكمة، إنما خلقهم بحكمة، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله جل وعلا لم يخلق خلقه عبثا من غير حكمة، بل خلقهم لحكمة عظيمة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، ويل للذين كفروا من النار. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله لم يخلق هذه المخلوقات، لم يخلقها لأنه محتاج إليها، بل هو الغني سبحانه وهي المحتاجة إليها، ولم يخلقها عبثا من غير حكمة، بل خلقها لحكمة لتدل على قدرته سبحانه وعلمه وحكمته وقوته سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات تدل على الله جل وعلا، آيات لآيات لأولي الألباب، آيات يعني دلالات تدل على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى إحاطته بكل شيء، أي تدل على صفات الله جل وعلا. هذا من الحكمة، تستدل بها العقول على الله جل وعلا، لأن كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجد لا بد له من موجد، وكل محدث لا بد له من محدث. هذا دليل فطري عقلي سمعي، أن كل مخلوق لا بد له من خالق، ما خلق من غير شيء، فهي تدل على عظمة الله قدرته، كذلك تدل على استحقاقه للعبادة، أن الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أما الذي لا يخلق فلا يستحق العبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ الذي لا يخلق لا يخلق. فهذا من الحكم، أنها تدل على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت. ثم أيضا خلق هذه المخلوقات وإيجادها ألا يدل على اليوم الآخر، وأن الذي خلق هذه المخلوقات وبدأها من عدم أليس هو قادرا على إعادتها، على إعادة الخلق وبعثهم يوم القيامة ومجازاتهم على أعمالهم، يعني يعملون في هذه الدنيا، يعملون في هذه الدنيا، أحد يعمل بالكفر والمعاصي والفسق، وأحد يعمل بالطاعات والاستقامة، ويصيرون سواء، يموتون جميع ولا تكون له نتيجة أعماله. هذا وصف لله بالعبث، لا بد أن يبعثهم وأن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وإلا لو تركوا بدون جزاء، وأنهم يعملون ما شاءوا في هذه الدنيا يموتون، فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ فأفعال الخلق ما تروح سدى، لا بد أنهم يجازون بها، ولا نراهم يجازون في هذه الدنيا، دل على أن هناك دار جزاء غير هذه الدنيا. شوف الكافر يكفر ويلحد ويعمل الأشياء ويموت ما أصابه شيء، الدليل على أن أمامه الجزاء. نشوف العبد الصالح المنيب التواب الذي أفنى عمره للطاعة يموت، ويمكن يموت فقير ما عنده شيء نفس مريض، هذا دليل على أن جزاؤه ينتظر دار الآخرة. فهذا الخلق لم يخلق عبثا، وهذا الإنسان لم يترك سدى، يعمل ما يشاء ويسرح ويمرح بس يروح، هذا لا يليق بحكمة الله جل وعلا وعدله أنه يسوي بين الصالح والطالح والكافر والمؤمن. يعيشون في هذه الدنيا يموتون خلاص تنتهي؟ لا، لا بد أن هناك جزاء، لا بد أن هناك بعد حساب الدار الآخر. الدار الدنيا هذه دار عمل ولا حساب، والآخرة دار جزاء ولا عمل. جعل الله دارين، دار الدنيا للعمل ودار الآخرة للجزاء. هذه حكمة الله جل وعلا في هذا الخلق وهذا الكون. نعم.
لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى.
كما أتى في النص بقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. حسب الذين اجترحوا السيئات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الذي خلقه من عدم؟ وعلى هذا الشكل الذي ذكره الله يعجز عن أن يبعثه يوم القيامة؟ نعم.
أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي.
نعم. أما أفعال العباد فهي خلق لله، الله خالق كل شيء يدخل في أفعال العباد، فهي شيء يدخل في خلق الله جل وعلا. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم يعني وخلق ما تعملون. فالله جل وعلا خالق كل شيء ويدخل في ذلك أفعال العباد، فهي خلق لله جل وعلا وهي كسب لهم، هي خلق الله وهي كسب العباد، لأن العباد اكتسبوها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم. الله أعطاهم اختيارا وأعطاهم مشيئة وأعطاهم عقلا وتفكيرا وبين لهم طريق الحق من طريق الضلال، بين لهم النافع والضار. العبد هو الذي يقدم على فعل الخير أو فعل الشر باختياره، باختياره، وهذا لا يتنافى مع أن الله قدر ذلك وخلقه، فهي خلق الله وهي فعل العبد، فعل العبد واكتساب اكتساب العبد، ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية لأنها صادرة عن إرادته وعن اختياره وعن مشيئته. فهو يقدر أن يصلي ويقدر أن يصوم ويقدر أن يعمل الصالحات ويقدر على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام وعلى فعل الفواحش، يقدر على هذا، ما هو مجبر ولا مكره، وليس هو يفعل بدون عقل، عقله معه تفكيره معه، ما هو مجنون. ولذلك المجنون لا يؤاخذ، وكذلك المكره لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ والمكره لا يؤاخذ، لأنه ليس له ما اختيار ولا مشيئة. أما الإنسان العاقل المختار فهذا يؤاخذ، هذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر وليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو يحرك كالآلة بيد المحرك لها، هذا قول الجبرية الذين يغلون في إثبات أفعال العباد، يغلون في إثبات أفعال الله جل وعلا، يغلون في إثبات أفعال الله جل وعلا، ويقابلهم القدرية هم المعتزلة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وليس له فيها إرادة ولا مشيئة، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا، يخلقون أفعالهم استقلالا، لا أن الله قدرها عليهم أو خلقها فيهم، فهم على طرفي نقيض مع الجبرية. الجبرية نفوا قدرة العبد واختياره وغلوا في إثبات أفعال الله، والقدرية على العكس غلوا في إثبات قدرة العبد وإرادة العبد ونفوا إرادة الله ومشيئته وخلقه لأفعال العباد، على طرفي نقيض. أما أهل السنة والجماعة فهم الوسط، يقولون هي أفعال الله، هي خلق الله جل وعلا، هي خلق الله وهي أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم وقدرتهم ومشيئتهم، وهذا جمع بين الأدلة، جمع بين الأدلة، هو مأخوذ من قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي قوله لمن شاء منكم هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد ويقولون إنه مدبر ومحرك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية الذين يقولون ليس لله مشيئة ولا إرادة في أفعالنا. الآية جمعت بين إثبات المشيئة للعبد ولكنها ربطتها بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هو العبد لا يستقل كما تقوله المعتزلة، وليس هو مجبرا كما تقوله الجبرية، بل هو مسير ومخير، مسير ومخير. الجبرية يقول العبد مسير فقط، والمعتزلة يقولون العبد مخير فقط، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون هو مسير ومخير، مسير أنه لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته، ومخير لأن الله أعطاه قدرة واختيارا، فإذا أراد الخير يسر الله له الخير، وإذا أراد الشر يسر الله له الشر، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما ذكر للصحابة أن الأمور بقدر الله وقضائه، قالوا: أفلا نترك العمل يا رسول الله ونتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. العبد إذا أراد الخير ورغب في الخير ومال إلى الخير يسر الله له الخير، وإذا كان على العكس أراد الشر ومال إلى الشر فإن الله ييسر له الشر. كل ميسر لما خلق له. السبب من قبل العبد، فعل السبب من قبل العبد. نعم.
أفعالنا مخلوقة لله.
أفعالنا مخلوقة لله، هذا رد على القدرية المعتزلة. نعم.
أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي.
لكنها كسب لنا، هذا رد على الجبرية، يقولون ما هي كسب لنا، هي فعل الله وحده ما لنا فيها، هذا رد على الجبرية. نعم.
وكل ما يفعله
لا لاهي، هذا رد على اللي أخذ بأحد القولين، إما الجبر وإما نفي القدر، هذا يعتبر لاهيا عن معرفة الأدلة. نعم.
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد.
كل ما يفعله العباد من طاعة أو معصية، ضدها يعني معصية، ضد الطاعة المعصية، مراد لله جل وعلا، مراد لله بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، ليس هو بإرادة العبد فقط كما تقوله القدرية. نعم.
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري.
إرادة لله، إرادة لله، الرد على القدرية الذين يقولون أفعالنا ليست مرادة لله وإنما هي مرادة للعباد استقلالا. نعم.
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار.
غير ما اضطرار، هذا رد على الجبرية الذين يقولون العباد مجبورون على أفعالهم ليس لهم اختيار. نعم.
لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري.
افهمه، افهم هذا، وفصل هذا التفصيل، واجمع بين الأدلة، ولا تماري يعني لا تجادل بالباطل، لا تجادل بالباطل كما يجادل أهل الضلال الذين يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. الجبرية أخذوا بطرف الأدلة التي جعلت المشيئة والإرادة لله جل وعلا وأنه خالق كل شيء، والقدرية أخذوا بأن الله جعل للعبد مشيئة وإرادة واختيارا، ونسوا أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الذي المدبر وهو الذي له المشيئة النافذة، نسوا هذا، فكل من الطائفتين أخذ بطرف من النصوص. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم جمعوا بين النصوص، جمعوا بين النصوص، لأن كلها من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا، أنهم يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يجمعون بين كلام الله وكلام رسوله ولا يأخذون ببعضه ويتركون البعض، إنما يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت، يعني كما زاغ الذين في قلوبهم زيغ وأخذوا بالمتشابه. أهل السنة والجماعة هداهم الله جل وعلا فجمعوا بين الأدلة وفسروا بعضها ببعض ولم يضربوا بعضها ببعض، وقالوا كل من عند ربنا كله حق. الله جل وعلا له مشيئة وله إرادة وهو الخالق لكل شيء، لكن العباد لهم أيضا مشيئة ولهم إرادة ولهم أفعال جمعوا بين هذا وهذا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يشاءون أضاف المشيئة إليها، هذا رد على الجبرية. إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية. آية واحدة فيها الهدى والله فيها النور، والقرآن كله يفسر بعضه بعضا يوضح بعضه بعضا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إن هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى رسوخ في العلم. أما المبتدي وأما الجاهل وأما ما يصلح يتكلم في مسائل العلم حتى يترسخ في العلم ويعرف طرق الاستدلال، يعرف طرق الاستدلال، يعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، يعرف الأمور والناسخ والمنسوخ، يعرف هذه المسألة. بس إذا وجدت آية أو حديث تأخذه على طول وتستدله دون أنك تنظر فيه هل هو معارض لدليل آخر أو ما هو معارض وكيف الجمع بينهما، أصبح هل هذا الحديث هل هذا الدليل اللي انتقد هل هو صحيح من ناحية السند أو غير صحيح، هل هو محكم ولا منسوخ، لا بد من. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله ألفوا أصول الفقه، ألفوا أصول الفقه وألفوا أصول التفسير لهذا الغرض، أصول الفقه لمعرفة الاستدلال وكيفية الاستدلال واستنباط الأحكام، أصول التفسير لمعرفة كيف يفسر كلام الله عز وجل، كيف يفسر كلام الله، وضعوا له قواعد أخذوها من نفس القرآن ومن السنة. لا يجوز لأحد أنه يدخل في هذه الميادين حتى يتعلم ويدرس أصول الفقه ويدرس أصول التفسير ويدرس مصطلح الحديث ليعرف الصحيح من السنة من الضعيف من الموضوع، يعرف يعرف الأحاديث الشاذة والأحاديث غير الشاذة، يعرف هذه الأمور. هذا لابد منه، لابد للإنسان يتعلم. ما هو إذا صار يعرف الحروف ويتهجأ يأخذ كتاب ويقرأ، ولا خلص الكتاب صار عالم. كتاب واحد يخليك عالم، أنت ما درست اللغة، ما درست النحو، ما درست الأصول، ما درست القواعد الفقهية، ما درست التفسير، ما درست شروح الحديث، ما درست كلام العلماء. العلم هو سهل، يبي وقته، يبي رجال، ما هو سهل إنك تنتف نتفه من العلم أو كتاب تقرأه تظن أنك صرت عالم. هذا ما يجوز، هذا يضر الأمة، يضر الإنسان في نفسه ويضر الأمة جميعا. ينشأ جيل يتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى.
هذا في الحديث، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن رحمته أوسع لهم، أو كما جاء. هذا معناه إن الله لو حاسب العباد، لو حاسب العباد على ذنوبهم وسيئاتهم وحاسبهم على حسناتهم، وش تساوي حسناتهم بالنسبة للسيئات؟ ها؟ لا شيء. لو حاسبك على أعمالك السيئة كلها وأحصاها عليك وحاسبك على حسناتك، ما قابلت حسناتك سيئات، ولكن الله يعفو. أيضا لو حاسبك على نعمه، وهذه انتبهوا له، لو حاسبك على نعمه التي أنعمها عليك
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من نور في هذا الشريط تتابعونه في الشريط الثاني، مع تحيات إخوانكم بتسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.